الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في كتاب الحج: باب الطواف بين الصفا والمروة، وقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. عن عروة رحمه الله أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما أرى علي جناحا ألا أتطوف بين الصفا والمروة. قالت: لما؟ قلت: لأن الله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. فقالت: لو كان كما تقول لكان، فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما. إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمنات في الجاهلية، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فلعمري ما أتم الله حج من لم يطوف بين الصفا والمروة. وفي رواية: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب الطواف بين الصفا والمروة، وقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أن الطواف بين الصفا والمروة في الحج أو العمرة ركن لا بد منه. فالطواف بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، وهو أيضا ركن من أركان العمرة، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في تمام هذا الحديث: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. أي أنها ركن لا بد منه في الحج ولا بد منه في العمرة. ولو أن الإنسان تركه في حجه أو في عمرته فإنه لا بد أن يرجع، لم يتم حجه ولم تتم عمرته، وليس هو من الواجبات التي تجبر بدم، بل هو ركن لا بد من الإتيان به. ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين لم يطف بين الصفا والمروة. أورد هذا الحديث عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما أرى علي جناح ألا أتطوف بين الصفا والمروة. ما علي جناح، ما أرى علي جناح، ما أرى علي إثم إن تركت الطواف بين الصفا والمروة سواء في الحج أو في العمرة، ما أرى علي إثم في ذلك. قالت له: لما؟ أن هذا ركن، كيف يقال أنه لا إثم في تركه في الحج أو لا إثم في تركه في العمرة؟ قالت: لما؟ قلت: لأن الله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وجاء في بعض الروايات في الصحيح لهذا الحديث أنه اعتذر عن هذا السؤال الذي بدر منه بأنه كان وقتها حديث سن، قال وكنت حديث سن، وحديث السن مظنة الخطأ في الفهم، مظنة الخطأ في الفهم. وانظر هذا الخطأ في الفهم للآية كيف أنه كاد أن يودي به إلى ترك ركن من أركان حجه وركن من أركان عمرته، لكن الله يسر له أن يتفقه على يد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويسألها عن هذا الفهم الذي حصل له أو فهمه من هذه الآية. فهو يعتذر في بعض روايات الحديث عن هذا الخطأ الذي حصل منه بأنه كان حديث السن، وحداثة السن مظنة الزلل وسوء الفهم والخطأ. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لو كان كما تقول، يعني لو كان المعنى أنه لا إثم، يعني لا جناح على من ترك الطواف بين الصفا والمروة، لو كان المعنى كما تقول لكان لفظها فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ثم بينت سبب نزول الآية المفسر للمعنى المبين له، وهو كما تقول رضي الله عنها إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا أهلوا لمنات في الجاهلية، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. حاصل الأمر أن هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، نزلت لدفع وهم وتحرج من بعض المسلمين في أمر الطواف بين الصفا والمروة، لكونهما في الجاهلية كانت تعبد عندهما الأصنام. فنفى الله سبحانه وتعالى في الآية الجناح لدفع هذا الوهم، لا لأنه غير لازم، لأنهم بعضهم استشكلوا ذلك، وكان فيها يعني أصنام وكانت تعبد، فاستشكلوا هذا الأمر، فجاءت هذه الآية تدفع هذا الوهم. وقيل أيضا في المعنى أنهم قالوا جاء في القرآن الطواف بالبيت ولم يأتي السعي، ذكر السعي، فنزلت هذه الآية بالتأكيد على السعي في الحج والعمرة. الشاهد من الحديث للترجمة ما جاء في تمامه من قول المؤمنين عائشة رضي الله عنها فلا عمري، وهذا ليس قسم وإنما هو أسلوب من أساليب التأكيد عند العرب، فلا عمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، وفي رواية ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، أي أن الحج أي أن الطواف بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، وهو كذلك أيضا ركن من أركان العمرة.
قال رحمه الله: باب الطواف بالصفا والمروة سبعا واحدا. عن جابر بن عبد الله الطواف بالبيت والصفا
سبعا.
باب الطواف بالصفا والمروة سبعا واحدا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا.
قال رحمه الله تعالى: باب الطواف بين الصفا والمروة سبعا واحدا. السبع هو السبعة أشواط، السبع هو السبعة أشواط، سبعا واحدا أي سبعة أشواط فقط، لا يزاد عليها، وأيضا لا يتنفل مثل ما هو الشأن في ماذا؟ في الطواف، طواف بالبيت، من طاف سبعا وقضى عمرته وأراد أن يتنفل بسبع أو سبعين أو ثلاثة أو أربعة له ذلك، لكن الطواف بين الصفا والمروة هو سبع واحد وليس هناك تنفل، سبع واحد في الحج وسبع واحد في العمرة وانتهى، ليس له أن يتنفل بسبع آخر وسبع ثالث وسبع رابع مثل ما يفعل بالطواف، مثل ما يفعل بالطواف. أورد هنا حديث جابر رضي الله عنه قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، إلا طوافا واحدا الذي هو ركن من أركان الحج وأيضا ركن من أركان العمرة، يؤتى به في الحج على أنه ركن ويؤتى أيضا به في العمرة على أنه ركن، مرة واحدة هو في الحج ومرة واحدة في العمرة، وليس في الطواف بين الصفا والمروة تطوع مثل ما هو الشأن في الطواف بالبيت. وهذا أمر أجمع عليه العلماء أنه لا يتطوع بالسعي بين الصفا والمروة، بل يؤتى به في الحج مرة وهو ركن من أركان الحج، ويؤتى به في العمرة مرة وهو أيضا ركن من أركان العمرة. وهذا المعنى استخلصه بعض المفسرين من قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر. قيد السعي بماذا؟ بالحج أو العمرة، فمن حج البيت أو اعتمر. فأخذ من هذا بعض المفسرين أن الطواف بين الصفا والمروة لا يفعل إلا في حج أو في عمرة مرة واحدة، سبعا واحدا في الحج وسبعا واحدا في العمرة. يقول الإمام بن سعدي رحمه الله في تفسيره: ودل تقييد نفي الجناح في من تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة، بخلاف الطواف بالبيت فإنه يسرع مع العمرة والحج وهو عبادة مفردة، متى ما أراد الإنسان يطوف طاف سبعا سبعين ثلاثة، قال وهو عبادة مفردة. فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها تتبع النسك، فإنها تتبع النسك، فلو فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعة، فلو فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعة. انتهى كلامه رحمه الله. يعني لو أن إنسانا في أثناء السنة ذهب يقف بعرفة أو ذهب يبيت بمزدلفة أو يرمي الجمار أو نحو ذلك، هذه كلها بدعة، كلها بدعة. مثلها أيضا لو أنه ذهب يسعى متطوعا في غير حج ولا عمرة، هذه كلها من البدع، لأن هذا النسك جاء تابعا، هذا نسك جاء تابعا للحج وتابعا للعمرة، وهو ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. فالتطوع والتنفل بها في سائر الأوقات من غير حج ولا عمرة هذا ليس عملا مشروعا، وإنما المشروع الذي جاءت به النصوص هو أن يؤتى به تابعا للحج تابع وتابع العمرة، هو ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي. عن وبرة قال: كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله عنهما، فجاءه رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم. فقال: فإن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن نأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا. وفي رواية قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة.
قال: باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي، ما يلزمه من الطواف والسعي. من قدم مكة بحج أو بهما أو بعمرة، وهي الأنساك الثلاثة التمتع والقران والإفراد، فيطوف بالبيت عند قدومه. أما كلهم يطوف بالبيت عند قدومه، أما القارن والمفرد فطوافهما بالبيت هذا يسمى طواف القدوم، وهو سنة من سنن الحج، لا واجب ولا ركن، سنة من سنن الحج، إن فعله حصل ثوابه وإن لم يفعله لم يأثم، فهو من 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 سنن الحج. وأما إذا قدم معتمرا أو متمتعا بعمرة فإنه لا بد أن يطوف، لأن الطواف ركن من أركان العمرة، طواف البيت ركن من أركان العمرة. قال عن وبرة يعني ابن عبد الرحمن قال: كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله عنهما، فجاءه رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ قال: نعم. نعم، إذا كان جاء حاجا مفردا أو جاء حاجا قارنا عمرة بحجه فإنه يطوف بالبيت الطواف الذي يسمى طواف القدوم، وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو سنة مأثورة، سنة مأثورة. والطواف هو تحية البيت فيبدأ به، وأعمال الحج تبدأ بطواف وتنتهي بطواف، تبدأ بطواف القدوم أو طواف العمرة وتنتهي بطواف الوداع، تنتهي بطواف الوداع. فسأل وبرة ابن عمر رضي الله عنهما: هل يصلح أن يطوف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، يعني قبل أن يذهب إلى عرفات، هل له ذلك؟ فقال: نعم، نعم له ذلك. فقال: إن ابن عباس يقول: لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف، لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر: فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف. النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، فطوافه إذن طواف ليش؟ القدوم. فهذا ثابت، ثابت ماثور عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فمن حج قارنا أو مفردا إذا وصل إلى البيت يطوف طواف القدوم وهو سنة من سنن الحج. أما إن كان متمتعا فإنه يطوف طواف العمرة، وهذا الطواف ليس سنة بل هو ركن من أركان عمرته، لا تتم عمرته إلا به. قال وفي رواية رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وسعى بين الصفا والمروة. والمفرد وكذا القارن هو مخير في السعي، أن يأتي به بعد طواف القدوم أو يؤخره بعد طواف الإفاضة. والذي عليه إن كان مفردا أو قارنا سعي واحد، الطواف بالصفا والمروة كما تقدم في الترجمة التي قبله سبعا واحدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطف بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا كما في حديث جابر. فمن حج مفردا أو قارنا يطوف بين الصفا والمروة طوافا واحدا وهو مخير، إن شاء جاء به بعد طواف القدوم وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة. وإذا جاء به بعد طواف القدوم لا يفعل مثل ما يفعل بعض الناس جهلا، يذهب ويقصر أو يحلق بعد هذا السعي وباق على إحرامه، ولا يتحلل إلا يوم العيد إذا أتى بالأعمال التي يكون بها التحلل.
قال رحمه الله عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
قال عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ أيأتي امرأته أي هل له أن يجامع أهله بعد الطواف وقبل السعي قبل أن يطوف بين الصفا والمروة، هل له ذلك؟ ومن طاف ولم يسع بين الصفا والمروة بقيت عمرته لم تتم ولم يحصل له التحلل الذي له به أن يجامع أهله وأن يأتي أهله، لم يزل محرما ولا يحصل له التحلل من عمرته إلا إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر من شعره، فإنه بذلك يكون تحلل من عمرته، قبل ذلك لا يكون متحللا منها. فهذا سائل سأل ابن عمر الرجل طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أي لم يحصل منه السعي بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ هل يجوز أن يجامع أهله؟ فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. شرح له عمل النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته في أداء النسك، وذكر بقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لما حج لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. ومراد ابن عمر بإيراد هذا البيان لصفة عمرة النبي عليه الصلاة والسلام أن العمرة لا تتم إلا بهذا، أن العمرة لا تتم إلا بهذا، لأن العمرة لها ثلاثة أركان: الإحرام الذي هو النية، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة. هذه أركان العمرة، فلا تتم العمرة إلا بإتمام أركانها، والسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة. وقد تقدم قول أم المؤمنين عائشة: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. العمرة غير تامة، ما زال محرما، فليس له أن يأتي أهله إلا بعد إتمام عمرته بالسعي، إكماله سبعة أشواط، ثم التقصير أو الحلق، ثم له بعد ذلك أن يأتي أهله كما سأل السائل. نعم.
قال رحمه الله: باب في دخول الكعبة والصلاة فيها والدعاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة، وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاءه بالمفتاح ففتح الباب. قال: ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، وأمر بالباب فأغلق، فلبثوا فيه مليا، ثم فتح الباب. قال عبد الله: فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلال على إثره، فقلت لبلال: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: أين؟ قال: بين العمودين تلقاء وجهه. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى.
قال: باب في دخول الكعبة، باب في دخول الكعبة والصلاة فيها والدعاء. باب في دخول الكعبة والصلاة فيها والدعاء، هذا عمل مستقل، ليس من أعمال الحج ولا أيضا من أعمال العمرة، عمل مستقل إن تيسر للعبد فله في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة في هذا الدخول والصلاة والدعاء والذكر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت وصلى فيه وذكر الله عز وجل ودعا في نواحي البيت كما في هذا الحديث. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة، فنزل بفناء الكعبة وأرسل، يعني قريبا من باب الكعبة، وأرسل إلى عثمان بن طلحة، وأرسل إلى عثمان بن طلحة الذي معه مفاتيح البيت، فجاءه بالمفتاح ففتح الباب، ففتح الباب. قال: ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة رضي الله عنه، وأمر بالباب فأغلق، فأصبح الذين داخل الكعبة أربعة فقط: النبي عليه الصلاة والسلام وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة. أسامة بن زيد هو مولى النبي عليه الصلاة والسلام وابن مولى، وبلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مولى، وكلاهما قائمان على خدمة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فدخل معه وفاز بهذا الدخول مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بلال وأسامة. وعثمان الذي هو حاجب البيت والذي معه المفاتيح، فدخلوا وأغلقوا الباب، أمر بإغلاق الباب فأغلق عليهم، فكانوا هم فقط الذين في داخل البيت. وهذا الإغلاق للباب هو من أجل أن لا يتزاحم الناس في الدخول للبيت ليشاهدوا ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فيفعلوا مثله، حرصا منهم على التأسي والاهتداء بهديه، وأن يفعلوا مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام. وإذا حصل هذا التزاحم بدخول هذه الأفواج الكثيرة في البيت لا يتهيأ للنبي عليه الصلاة والسلام من العبادة والذكر والتكبير والدعاء بطمأنينة وراحة، لكن لما يكون العدد الذي معه قليل يتمكن من أداء هذه العبادة، الصلاة والذكر والدعاء كلها يتمكن من أدائها براحة. قال: فلبثوا فيه مليا، أي زمنا طويلا، مكثوا مدة، ومن في الخارج كلهم في شوق إلى هذا الدخول، وأيضا أن يعرفوا ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفعلوا مثله عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله: فبادرت الناس، يعني سبقتهم، فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلال على إثره، يعني بعده. فقلت لبلال: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. هذا من حرص ابن عمر الشديد على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: هل صلى فيه؟ قلت: نعم. قال: أين؟ قال: بين العمودين تلقاء وجهي. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى، ونسيت أن أسأله كم صلى. هذا كله من حرص ابن عمر رضي الله عنه على معرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. سأله أين صلى؟ قال: بين العمودين تلقاء وجهه، بين العمودين تلقاء وجهه، أي مجردا دخل مع الباب تقدم إلى الأمام وباب الكعبة وراءه إلى أن صار بين العمودين الذي في الوسط على يمينه والعمود الآخر على يساره، وبينه وبين الجدار المقابل للباب ثلاثة أذرع، مسافة ثلاثة أذرع. فصلى صلوات الله وسلامه عليه هناك، صلى صلوات الله وسلامه عليه هناك. ثم إنه أيضا كبر في نواحي البيت ودعا كما سيأتي في الحديث الذي بعده، في نواحي البيت أي في جهاته المختلفة. وجاء في بعض الروايات كبر عند السواريه، سواري البيت أي أعمدته، وهذا سيأتي في الحديث الذي بعده أنه عليه الصلاة والسلام دعا في نواحيه كلها، نواحي البيت كلها. وكما قدمت، هذا الدخول للبيت ليس منسكا من مناسك الحج ولا من مناسك العمرة، ليس من مناسك الحج ولا من مناسك العمرة. وهذا الدخول الذي ذكر في هذا الحديث للبيت كان عام الفتح، كان عام الفتح، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمره وهي أربع وحجته حجة الوداع أنه دخل البيت، أنه صلوات الله وسلامه عليه دخل البيت. فهذا الدخول للبيت ليس من مناسك الحج ولا من مناسك العمرة، ولكنه كما تقدم عمل مستقل. ومن أكرمه الله عز وجل وشرفه بهذا الدخول فهذه فضيلة، وفيه تأسي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الدخول والصلاة والتكبير والدعاء في نواحي البيت تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟ قال: لم يكن ينهى عن دخوله، ولكني سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة. قلت له ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال بل في كل قبلة من البيت.
قال رحمه الله تعالى عن ابن جريج قال قلت لعطاء أسمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟ ولم تؤمروا بدخوله؟ قال لم يكن ينهى عن دخوله، لم يكن ينهى عن دخوله. لعل مراد بن عباس رضي الله عنهما بقوله إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله التنبيه على أن هذا ليس من مناسك الحج ولا من مناسك العمرة، لكنه عمل مستقل لا علاقة له بحج ولا علاقة له بعمرة. وكما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم ينقل أنه دخل البيت، وفي عمره الأربع لم ينقل أنه دخل البيت، وإنما دخله عام الفتح، دخله عليه الصلاة والسلام عام الفتح. فابن عباس لم يكن ينهى عن دخوله، لكن كلامه الأول يظهر الله أعلم أنه أراد به التنبيه على أن هذا العمل عمل مستقل ليس من مناسك الحج ولا من مناسك العمرة. قال ولكني سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها، نواحي يعني في جهاته، في نواحي البيت كلها أي في جهات البيت كلها، ولم يصلي فيه حتى خرج. فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين، في قبل البيت ركعتين، وقال هذه القبلة، وقال هذه القبلة. قلت له ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال بل في كل قبلة من البيت، يعني في كل جهة من جهات البيت. هذا الحديث حديث أسامة فيه كما تقدم في حديث بلال أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل في البيت، وأنه عليه الصلاة والسلام دعا في نواحي البيت كلها ولم يصلي فيه حتى خرج، ولم يصلي فيه حتى خرج. فنفى أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، نعم نفى ذلك. وتقدم معنا أن بلال وقد دخل أيضا مع أسامة أثبت، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي لأنه أثبت شيئا رآه، وأسامة بنى على ظن، لأنه ثم احتمال قائم أن يكون أسامة رضي الله عنه رأى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في نواحي البيت، فانشغل في ناحية من البيت مقبلا على الدعاء، وفي ذلك الوقت صلى النبي عليه الصلاة والسلام ورآه بلال فأثبت، وأسامة لم يرى ذلك فنفى لأنه لم يرى ذلك. وكما تقدم احتمال أنه كان في ناحية من نواحي البيت منشغلا بالدعاء وقت أن صلى النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال النووي رحمه الله ذكر مسلم رحمه الله في هذا الباب بأسانيده عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها بين العمودين، وبإسناده عن أسامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم دخل أنه دعا في نواحيها ولم يصل. وأجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال، وأجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال لأنه مثبت، فمعه زيادة علم فوجب ترجيحه. والمراد الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود. ولهذا قال ابن عمر: ونسيت أن أسأله كم صلى، يعني ليس الصلاة المراد الدعاء على مفهوم الصلاة لغة، وإنما الصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود. ولهذا ابن عمر قال: نسيت أن أسأله كم صلى. وأما نفي أسامة فسببه أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء، فرأى أسامة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية أخرى، وبلال قريب منه. ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام فرآه بلال لقربه، ولم يره أسامة لبعده واشتغاله وكانت صلاة خفيفة، فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء، وجاز له نفيها عملا بظنه وأما بلال فحققها فأخبر بها والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. قال في تمام هذا الحديث: فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال: هذه القبلة. ركع في قبل البيت، إما أن يقصد يعني في المكان نفسه الذي صلى فيه، فيكون هو موقف الإمام إذا أراد أن يؤم الناس بالصلاة، أو يقصد الكعبة كلها وأن القبلة هذا البيت، يعني الحرم، مكة كلها حرم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لكن القبلة هي الكعبة، القبلة هي الكعبة. قال: هذه القبلة، مكة كلها حرم لكن القبلة هي هذه، والتوجه إلى بالصلاة إلى الكعبة هذا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم وغفر لنا ولكم.